أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تبارك وتعالى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. قدمت له بست محاضرات حول الجهاد في الإسلام ومنزلته ومراحله وحكمته والرد على الشبهات المثارة ضد الجهاد، كالقول بأن الجهاد إرهاب، أو أن الإسلام انتشر بالسيف، أو أن الفتوحات الإسلامية كانت عبارة عن احتلال واستغلال وسلب ونهب لخيرات البلاد. وكالذي قال رمتني بدائها وانسلت، فإن القوم لا يعرفون من حروبهم وقتالهم سوى المعاني التي تفوهوا بها، وكما قيل ما فيك يعلو على فيك أو يخرج من فيك. دعوني أذكركم بشيء آخر. كان حديثي إلى حضراتكم على فترات متلاحقة حول العقيدة، حول بيان معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه دعوتي أو هذا تخصصي، فتراني أتحدث بما أعلم، وأحاول أن أقدم للناس معلومة صحيحة بعيدة عن الإفراط والتفريط على منهج أهل السنة والجماعة، وإن خالفت بذلك الكثرة الكافرة من شيعة أو صوفية أو علمانية أو ليبرالية أو غير ذلك. المهم أني بدأت مع طلابي هنا في تركيا ببيان معنى كلمة التوحيد، فجعلتها على جزئين. الجزء الأول أشهد أن لا إله إلا الله، ورأيتني وصلت فيها إلى الدرس 59، إلى 59 درسا أو 59 محاضرة تتراوح ما بين الساعة والساعة ونصف، وجلها كذلك. ثم انقطعت وقتا، ثم عدت لأشرح النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله. ورأيت أن أجمل شرح للنصف الثاني من كلمة التوحيد أن أذكر سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، فبينت شيئا من المعالم العقدية حول دلائل النبوة ومؤهلاتها وصفاتها، وذكرت حول أشهد أن محمدا من محمد، فتحدثت عن محمد الإنسان، محمد قبل نبوته، تحدثت عن محمد عليه الصلاة والسلام في مولده وفي بيئته ونشأته وكفالة جده له وعمه، ومحمد عليه الصلاة والسلام في رعيه الغنم وفي تجارته وفي زواجه من خديجة رضي الله عنها، وفيما حبب إليه من التحنث أو التعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، إلى أن بلغ سن 40 صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا محمد. عند 40 محمد عليه الصلاة والسلام تحول إلى شيء أعظم من بشريته، وهو أنه نبي ورسول. فهنا رحنا نكمل النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته الفردية لأصدقائه وأصحابه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان صديقا له في هذه الفترة، وكان قريبا منه في العمر، أصغر منه بنحو عامين. وأبو بكر يدعو أصدقائه كعثمان والزبير وطلحة وكذا وكذا، ويأتي بنفر من المبشرين بالجنة. يعني أبو بكر أتى بستة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. وبدأت الدعوة الفردية، وبدأ يتسمع المشركون بهذه الدعوة، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام له دارا يعني ينشر فيها دعوته من خلال دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وتوالت الأحداث، وبدأ بعد هذا بفترة الجهر بالدعوة بإسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وبإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واشتد الإيذاء القرشي المكي الشركي بالمسلمين، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد هناك من يؤمن به، وأتت الريح بما لا يشتهي السفن. ورأينا الهجرة الأولى والثانية للحبشة للمسلمين المستضعفين في مكة. وعلى مدى 13 عاما تسمى بالعهد المكي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، تناولناها بفضل الله تعالى مرحلة مرحلة وطورا طورا. ثم هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يفتح له باب خير بعد أن ضاقت الأمور في مكة تماما، ضاقت حتى استحكمت حلقاتها ففرجت، وكان الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وبدأ بأصحابه من بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وبدأ المسلمون يذهبون على رأسهم سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير، والذي أسلم الأوس والخزرج على يديه، لم يكد يتخلف منهم رجل واحد. وتأبت اليهود عن الإسلام على الرغم من علمهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبصفاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ثم كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية أصحاب المطاف بالنسبة لأصحابه، ولم يبق إلا من استضعفوا وكانوا من أصحاب الأعذار ومن كانوا في سجون مكة. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وارضاه ليجد جوا جديدا وليؤسس دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة التي كانت تعرف بيثرب. وبدأ العداء، عداء من عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قد توج ليكون ملكا على المدينة، وزال منه هذا الملك وهذا المنصب بوجود النبي عليه الصلاة والسلام الذي حكم المدينة دينيا ودنيويا، وأبى أن يفصل بين الإمامة في المسجد والحكم في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. ووجد العداء من اليهود الذين كانوا ينتظرون نبيا منهم، فإذا هو من أبناء العمومة من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق ولا يعقوب، وقالوا هذا ابن الجارية، أمه هاجر المصرية، لا نعرفه ولا نؤمن به ولا دعوته، وناصبوه العداء في المجتمع المدني. طيب اليهود وهم في المدينة والمنافقون في المدينة، المشركون الذين ترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام الديار والأموال والبلاد وهاجروا، وقد تركوا ديارهم وأموالهم إلا أن يقولوا ربنا الله، ما يسكتون، لا ما يسكتون، ظلوا يتعقبون المسلمين في المدينة خلال العشرة أعوام في العهد المدني. الجانب التاريخي في العهد المدني أنا تناولته، وكنت أستثني منه الغزوات والسرايا. لما؟ لما رأيت من أهمية هذا الجزء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يستقل عن السيرة، ولأني كنت أتكلم وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنت أشير إلى هذه غزوة بدر، هذه غزوة أحد، هذه الأحزاب، هذه كذا وهذه كذا، وأقول ندعها لحينها، وأردت أن أمهد لها بالتمهيد الذي فعلته على مدى الست محاضرات السابقة في الأسبوعين الماضيين، والحمد لله رب العالمين. إذن السيرة مكتملة عدا عن الغزوات والسرايا التي جعلناها مستقلة. انتهى الجزء الثاني من الكلام عن الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله، في 61 درسا، مع 59 في 120 درسا جعلناها شرحا لكلمة التوحيد بجزئيها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وستجدونها في روابط في رابطين هنا في صفحة، كما أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا جعلوا منها دورات علمية حول النصف الأول، ومن نجح فيها أخذ إجازة، والنصف الثاني كذلك. ونحن الآن مع هذا الجزء الثالث، وإن شاء الله سنجعله دورة شرعية علمية أخرى بانتهائها، ويكون فيها إجازات، وإن شاء الله يعني يكون فيها خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. بعد الحديث عن الجهاد كجهاد، الآن الكلام عن الغزوات والسرايا كأسباب مباشرة. لماذا كانت هذه الغزوات أو كانت تلك السرايا التي أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج فيها نفرا من أصحابه دون أن يخرج فيها؟ أذكر بتمهيد بعد هذه المقدمة، كيف كان العهد المدني وكيف كانت المدينة وما الذي حدث حتى إنه بعد عامين من الهجرة حدثت غزوة بدر ثم غزوة أحد، والناس يعرفون هذا، لكن ما يعرفون ما سبق غزوة بدر الكبرى التي هي غزوة بدر الصغرى، والسرايا التي سأذكرها إن شاء الله تعالى التي سبقت هذه الغزوة. بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ معي تصورا عن سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة، أو كيف كان المجتمع المدني، كيف كان المجتمع المدني. يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتمكين الدعوة الإسلامية، وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل، وزحف فيها الأعداء من الخارج، وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل وزحف فيها الأعداء من الخارج ليستأصلوا شأفة المسلمين ويقلعوا الدعوة من جذورها. وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. المرحلة الثانية مرحلة الصلح مع العدو الأكبر والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام وللقضاء على أطراف المؤامرات، وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة. المرحلة الثالثة مرحلة استقبال الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا وقد امتدت هذه المرحلة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة، لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع، والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الآخر. وهذه الأصناف الثلاثة هي: واحد، أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم. اثنان، المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم أهل المدينة أو قبائل المدينة. الثالث، اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمسائل التي كان يواجهها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة، وكانوا يستهدفون هدفا واحدا، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغنى عنها أو لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق والترهيب عن الرذائل والدنايا. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس، وهذا يعني أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران والمعيشة والاقتصاد والسياسة والحكومة والسلم والحرب، وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من شؤون الحياة. أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئا فشيئا. وكان الله كفيلا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا نريد تفصيل القول في هذا الجانب، إنما نذكر هذا على قدر الحاجة. وكان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا أهم وأعظم ما واجهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسلمين، وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تتطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى آجال. نعم، كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين: قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار. لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه وهم الأنصار. وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد، الأوس والخزرج. وقسم آخر فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، وهم المهاجرون. فلم يكن لهم ملجأ يأوون إليه ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم، ولا مال يبلغون به قواما من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل. ثم كانوا يزيدون يوما فيوما، إذ كان قد أذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميراثها الاقتصادي. وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. أما القوم الآخرون في المدينة وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم بفضل الله سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يكون ملكا على أهل المدينة إذا به بوغت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه الملك، فكان يبطن شديد العداوة ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولما رأى أن الظروف لا تساعده على شركه، وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا، أظهر الإسلام بعد غزوة بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، فكان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي. وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه، كأن يكونوا في بطانة الملك ووزراء وأمراء وما إلى ذلك، يساهمون معه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب والسذج من المسلمين عملاء لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعرون. وأما القوم الآخرون، الصنف الثالث من أهل المدينة، وهم اليهود، فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني من قديم، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، يعني يتكلمون اللغة العبرية، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والمصاهرة، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا، وهو الذي سطره القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهؤلاء في النصارى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويعنون بالأميين العرب، ويلقبونهم في كتابهم التوراة والتلمود بالأمميين. ولم يكن اليهود متحمسين في نشر دينهم للعنصرية التي هم عليها، ويرون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباء، ومن ثم فليبقى الدين حكرا عليهم ولا ينشرونه بين غيرهم. وكان جل بضاعتهم الدينية تدور حول الفأل والسحر والنف والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، وكانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك بل كانوا أكالين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وساداتهم ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يمتلكونها، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين العرب من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة، وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين، هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودي من باب سياسة فرق تسد، وإنفاق سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. كانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، وبنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحي المدينة، وبنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحي المدينة. في طبعا فرقة رابعة لليهود، وهم يهود خيبر لكن على بعد من المدينة نحو 150 كيلو. هذه القبائل هي التي كانت تثير الحرب من قديم بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، منذ نحو قرن أو يزيد يعني أو 120 سنة، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث مع كل حلفائها. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني جنسهم، لم يكن من ولد يعقوب المسمى أو الملقب بإسرائيل، وإنما جاء من ولد إسماعيل. فلما لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أبناء جنسهم رفضوا دعوته، ولو كان من أبناء جنسهم يمكن الوضع يختلف، لأن عصبيتهم الجنسية كانت تسيطر على نفسياتهم وعقلياتهم، ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود فيفشل نشاطهم التجاري، ويحرمون أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود، وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها، يعني البساتين التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما جاء في كتب السير عن ابن إسحاق وغيره عن أم المؤمنين صفية، صفية بنت يحيى بن أخطب، صفية رضي الله عنها قالت هذه القصة العجيبة التي رواها ابن إسحاق عن صفية بنت حيي بن أخطب، آسف قلت يحيى قبل غلط، صفية بنت حيي بن أخطب اللي هو كان زعيم اليهود أو زعيم قبيلته، قالت كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر ابن أخطب، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني من الصباح مبكرين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني، يمشيان الهويني. قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقي. تأكد أنه هو 1000%. طيب تؤمن؟ لا. تعمل إيه؟ عداوته والله ما بقيت. وطبعا قصة إسلام عبد الله بن سلام ذكرتها لكم هناك في السيرة، وكيف عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعرف العلامات، و أبى اليهود أن ينصاعوا، فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت يختبئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثا. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. ووقعوا فيه عكس ما قالوا الأول في المدح والثناء. فقال لهم ابن سلام: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فكانت هذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. هذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمدينة. أما من ناحية الخارج فكان يحيط به من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألد عدو للإسلام والمسلمين. جربت عليهم طوال 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت أيديها، يعني استثنينا بعض السنوات من 13 سنة في العهد المكي. جربت عليهم كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب والمقاطعة والتجويع، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. فكان من الطبيعي جدا حينما نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد نحو 500 كيلو مترا أن تقوم بدورها السياسي والعسكري، لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وهم سدنته، وتغري غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة. وفعلا قامت بذلك كله، حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار وفي شبه مقاطعة شديدة، قلت لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوما بعد يوم. وبذلك كانت حالة الحرب قائمة بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة ومن دان دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد. وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأن يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. وهذه هي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ورد المدينة، والتي كانت سببا رئيسا في سرايا وغزوات. وكان عليه صلى الله عليه وسلم أن يعالجها بحكمة بالغة، حتى يخرج منها مكللا بالنجاح والحفاظ على دينه ودعوته وعلى أصحابه ودولته. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قيام بتوفيق من الله تبارك وتعالى وتأييده، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، وذلك بجانب قيامه بتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة. ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبا على جانب الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات بفضل رب الأرض والسماوات. ومن ثم فيما عرفناه من خلال سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يبني مجتمعا جديدا، بنى فيه المسجد النبوي من بعد مسجد قباء، وآخى بين المسلمين أوسا وخزرجا ومهاجرين وأنصار، وحالف اليهود جيران البلد، جيرانه في المدينة، فكان هذا بناء المجتمع الجديد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كما يقول شيخنا محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة والرضوان، مجتمع فيه صلة المسلم بربه، ورمز لهذا ببناء المسجد لأول يوم وطئت فيه أقدامه يثرب. هناك في ديار بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء، وفي وسط الأوس والخزرج بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كما قال الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم كانت الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، ورمز لها بالمؤاخاة بين المسلمين أوسا وخزرجا ومهاجرين وأنصار، حتى إنهم كانوا يتوارثون إلى أن نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا. إذا نظرنا إلى واقعنا قلنا كانت خيالا أو أحلاما. ثم الدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم، جيران البلد، هؤلاء الجيران لهم حقوق والصاحب بالجنب، والله عز وجل قال في شأنهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم تحالفا مع قبائل اليهود في المدينة على أننا لنا أخوة إنسانية وأننا جيران وأننا ينبغي أن ندافع عن المدينة، من جاء من قبلكم دافعتم ونحن من ورائكم، ومن جاء من قبلنا ندافع وأنتم من ورائنا، وأنه لنا ما لكم وعلينا ما عليكم، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأننا جميعا أمة واحدة من دون الناس، وأيدينا على من بغى وظلم، في ميثاق ما عرفت حقوق الإنسان مثله حتى في هذا العصر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الميثاق أنه هو عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، والمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن من تبعنا من يهود فإن لهم نصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وأن المؤمنين بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، وأن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ميثاق. بهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد كانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد المجتمع بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة في تعاليم قال فيها عليه الصلاة والسلام. أول ما قال في المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذا ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، إلى غير ذلك من أحاديث وتعاليم وآداب أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع الجديد، فيها مراعاة لحق المسلمين ومراعاة لحق الجيران من اليهود أو من المشركين. وتكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام بعد دياجير الظلمات التي عاشتها تلك المجتمعات. ووفى النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وشأنه دائما وأبدا الوفاء، ولكن ماذا فعل اليهود؟ اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود، اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود، سرعان ما نقضوا المعاهدات أو هذا الميثاق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكني أترك اليهود الآن لأنظر حال قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، كيف كانت استفزازات قريش بحيث لا يستقر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لا هو ولا أصحابه. ما الذي فعلته قريش حين اتصلت بعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ليكون عونا لهم في القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين في الوقت الذي أعلنت فيه قريش عزيمة قوية بصد المسلمين عن دخول المسجد الحرام، وراحت قريش تهدد المهاجرين في عقر دارهم الجديد في أمور واضحة، وضوح الشمس في جلاء النهار، حتى كان الإذن بالقتال، وما جاء الإذن بالقتال إلا بعد أن استفحل الأمر واشتد الخطب وعظم الكرب، فقال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم كان الإذن بالقتال، فبدأ المسلمون يدافعون عن أنفسهم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه حول المدينة وأطرافها وطرق المدينة لتكون هذه بداية الكفاح وعهد الجهاد الدامي، كفاح دامي وجهاد مستمر. لماذا؟ أكان النبي عليه الصلاة والسلام معتديا؟ لا، وهو الذي صبر وصبر أصحابه 13 عاما في مكة، ويقولون يا رسول الله ندافع عن أنفسكم، لم نؤمر بقتال. في بيعة العقبة الثانية الأوس والخزرج أرادوا أن يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يميلوا على قريش، فيقول لهم لا لم نؤمر بقتال. ومضى 13 عاما في مكة، وهذه سنتان في المدينة قبل غزوة بدر، كانت فيها استفزازات قريش بصورة متتابعة، يعني مش مجرد محاولة، ما هو مجرد محاولة والسلام، لا، بل قدم وقدم كفار مكة كل ما استطاعوا أن يدلوا به من التنكيلات والويلات على المسلمين. لم يكتفي أهل مكة بما فعلوه من التنكيلات بالمسلمين في مكة، لا، بل أتوا بجرائم أخرى، والمسلمون في العهد المدني تركوا لهم الديار والأموال، فإذا بهؤلاء القوم بقريش يأتون بجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا لهم بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأوس والخزرج قبل الهجرة، وقد عرفت أنهم كانوا قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم لولا أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به الأوس والخزرج. فكتب المشركون إليه وإلى أصحابه يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. انظر إلى صرامة الرسالة: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله، تغليظا للأمر مع أنه يعني قسمهم بالعزة واللات وكذا، لا، وإنا نقسم بالله لتقاتلن، يعني يا ابن سلول ومن معك، أو لتخرجن، تطردوه من المدينة ويرجع لنا مرة أخرى ونحن نتفاهم معاه ونخلص عليه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم يعني الرجال ونستبيح نساءكم. يستثير فيه عملية العرض. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله ابن أبي بن سلول ليمتثل أمر إخوانه المشركين من أهل مكة، وهو الذي كان يحقد على النبي عليه الصلاة والسلام لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم وهم يعدون العدة للقتال، فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، لأن المسألة هتبقى قتال ما بين المشركين والمسلمين من الأوس والخزرج. لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. امتنع عبد الله ابن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا في أتباعه أو رشدا في الصحابة، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. ثم هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كبير الأنصار، نزل أو انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية ابن خلف كبير من كبراء قريش بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح، يعني المسلمين، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان، وهو من هو، ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل المدينة. أنت هتمنعني من أن أطوف بالبيت وتصدني عن المسجد الحرام، سأمنعك طريقك في المدينة. وراحت قريش تهدد المهاجرين، فكانت تعتز على أو تعتزم شرا أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وخاصة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا مجرد فكرة أو وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت صلى الله عليه وسلم إلا ساهرا أو في حرس من أصحابه. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل أصبح ذلك أمرا مستمرا حتى أنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس. روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل قول الله: والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. ومن هنا وفي ظل هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، جاء الإذن بالقتال من الكبير المتعال. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم معتديا أو بادئا بالقتال، أو كان إرهابيا، أو أراد نشر دينه بالسيف؟ كانت هذه مقدمة تمهيدية حول الأجواء التي كانت في المدينة والتي كانت مقدمات للقتال، أو بداية، كانت بداية للإذن بالقتال. فماذا كان بعد من سرايا، وماذا كان من غزوات؟ هذه قضيتنا، وتلك سلسلتنا التي نريد أن نجليها وأن نبين أسبابها ونتائجها في محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.